في الفضائل والحكم. من كلام إيمرسون في البغض: عندما تبغض فكأنك تحرق منزلك لتتخلص من وجود الفأر فيه. قال الشاعر أحمد شوقي في التحية والسلام: جلال الملك أيام وتمضي، ولا يمضي جلال الخالدين. وقولا للنزيل قدوم سعد، وحي الله مقدمك اليمين. سلام يوم وارتك المنايا بواديها، ويوم ظهرت فينا. في الأمثال: مثل عربي: من تأنى نال ما تمنى. ومسك الختام مثل فرنسي: آفة الجود الإسراف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الله قلوبنا وقلوبكم بنور الإيمان، ونفعنا بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اقنع بما أوتيته يخف عليك الحساب. اقنع بما أوتيته، هذا خطاب موجه لنا، موجه لي ولك ولجميع الناس على مر التاريخ. اقنعوا بما أوتيتم، قناعة وقد تحدثنا عن أهميتها، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى قضية مهمة ترتبط بالقناعة. احنا تحدثنا عن أهمية القناعة وأنها هي الغنى الأكبر، ولكن النبي صلى الله عليه وآله هنا يشير إلى قضية أخرى ترتبط بالحساب. يعني يقول من فوائد القناعة، من آثار القناعة أنها تخفف عليك الحساب يوم القيامة. ما أدري، الخطباء ينقلون دائما في مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه كان عند ابنته أم كلثوم فجاءته بالإفطار وفيه إدامان وقرص شعير فيه لبن وفيه جريش ملح، فقال لها: بنية ارفعي أحد الأدامين، فما من عبد طاب مطعمه ومشربه إلا طال وقوفه يوم القيامة بين يدي رب. كل إنسان يطيب مطعمه ومشربه وأمواله يطول وقوفه بين يدي الله عز وجل، وهذا طبيعي أيها الإخوة الكرام، هذا موافق للدليل. لماذا؟ لأن الإنسان محاسب يوم القيامة ومسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون، يحاسب ويناقش على كل شيء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب إذا كان عندك أنت 1000 دينار سوف تحاسب على هذه 1000 دينار، هذه 100 من أين أتيت بها؟ كيف صرفتها؟ أين أنفقتها؟ طيب فإذا 1000 دينار مثلا حسابها 10 دقائق فرضا يعني أو دقيقتين، 2000 دينار حساب أكثر، 3000، 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، 1,000,000,000، كلما تكثر الأموال يزداد النقاش والحساب، فيطول الحساب والنقاش في القضية، قضية طبيعية. بعض الناس يخرج من الدنيا، يأتي إلى الدنيا ويخرج من الدنيا وليس لديه شيء يذكر، كما هو الحال كثير من العلماء والأولياء، وحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك مالا يورث وثروة طائلة، وكثير من الأوصياء والأنبياء كذلك، أمير المؤمنين سلام الله عليه والعلماء الأبرار. فكثير من الناس يدخلون إلى الدنيا، فكثير من الناس يدخلون إلى الدنيا ويخرجون عنها ولا يأخذون منها إلا قوتهم. هؤلاء حسابهم ليس كحساب أصحاب المليارات طبعا، صاحب 1,000 ليس كصاحب 2,000، صاحب 2,000 ليس كصاحب 10,000، صاحب البستان ليس كصاحب 10 بساتين. فإذا الله عز وجل يناقش على كل شيء ويحاسب على كل شيء، طبيعي أنه كل ما كثرت أموال الإنسان راح يكثر حسابه وراح يطول حسابه. ولهذا سلمان رحمة الله عليه المحمدي لما احترقت المدائن، طبعا الناس تعرف حريق عام، هذا يعني يجر بأثاثه وهذا يحمل بمتاعه، ومنشغلون الناس كل من ملته يجرجر بالأمتعة، بينما سلمان عند صرة بسيطة وضعها على كتفه ومضى وقال: اليوم ينجو المخفون. فالمخف هنا ينجو والمخف هناك أيضا ينجو. رزقنا الله وإياكم والقناعة بما آتانا ربنا، والحمد لله رب العالمين.
أرجوك ربي بالثقلين بالذكر بالنور المبين بكتابك الحبر المبين بعلي وفاطم والحسن الخفيات من كل مكنون يرفعني درجات في كل حين. يا منزل الآيات للحق تهديني اقبل العبادة وأصلح ديني يا ضامن الإجابة فضلك يؤويني بحق سادتي آلي ياسيني يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين أدعوك ربي كما
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 63 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلننصت إليها خاشعين.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
من أحكام اليهود أعزائي المستمعين اتخاذ يوم السبت عطلة لهم، فقد أمرهم الله عز وجل ألا يعملوا في هذا اليوم وأن يشتغلوا بالعبادة وبالشؤون الشخصية. هذا القانون يحترمه اليهود لحد الآن، ولكن جماعة من بني إسرائيل
كانوا يعيشون عند ساحل البحر كانوا يرون في أيام السبت الأسماك تقترب من الساحل وتدنو منهم، أما في الأيام الأخرى فلا تقترب، بل عليهم الإبحار إلى وسط البحر ورمي شباكهم في عمق البحر كي يصطادوا شيئا منها. لما رأى القوم هذا لجأوا إلى حيلة للالتفاف حول هذا الحكم، فصنعوا أحواضا عند ساحل البحر، فكانت الأسماك تقترب من الساحل وتدنو أيام السبت فتدخل في الأحواض، فيحبسونها ويأتون في اليوم التالي فيرفعونها من الأحواض. هذا العمل وصفه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنه اعتداء، وأشار عز وجل أن مجيء وعدم مجيء السمك قرب الساحل إنما هو بأمر من الله تعالى كي يمتحنهم الله ليرى هل إن تنفيذ أوامر الله أهم لديهم أم صيد السمك. من هذه الآية نستنتج أولا لا يمكن إزالة قبح الذنب بالحيل الشرعية، بل تكون أخطاره أكبر حيث يجهل الناس كونه خطيئة فلا يقبلون على التوبة. ثانيا الإنسان قد يبتلى بمظاهر الدنيا حتى المباح منها، فعلى الإنسان أن يعرض بعض الأحيان عما هو مباح في سبيل الله. فصيد السمك كان مباحا، ولكن كان من الواجب عليهم أن يعرضوا عن هذا العمل المباح يوم السبت.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأكارم لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 64 من سورة الأعراف.
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
قسم القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة بني إسرائيل ثلاث فئات، فئة عصت التعليم، وفئة تقدم النصائح بإخلاص، وفئة ثالثة غير مكترثة، حيث قالت الفئة غير المكترثة للفئة الناصحة لما تتعبون أنفسكم وأنتم تعلمون ألا تأثير لنصائحكم في الخاطئين، فحسابهم على الله إن يشأ يعذبهم أو يهلكهم. فأجاب الناصحون ولكن نظن أن لنصائحنا تأثيرا، فكم من فئة أثرت فيها النصائح والموعظة فأقلعوا عن ارتكاب المعاصي والذنوب أو قللوا منها على الأقل، وإن لم تنفع معهم على الأقل سنكون معذورين أمام الله وأننا قد أدينا واجبنا في النهي عن المنكر. من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة والأخوات، أولا هناك فئة من الناس لا ينصحون ولا يتحملون نصيحة الآخرين، وبدلا من الاعتراض على الخاطئين يعترضون على الناصحين. ثانيا ينبغي النهي عن المنكر حتى إذا علمت أنه قد لا يؤثر، نحن مكلفون بأداء هذا الواجب وليس بنتيجته.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
والآن لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 65 66 بعد المئة من سورة الأعراف المباركة.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
توضح هاتان الآيتان أعزائي المستمعين أنه من بين الفئات الثلاث التي ذكرناها نجت فئة الناصحين فقط الذين كانوا ينهون على المنكر، وأما غير المكترثين فقد شاركوا الخاطئين في العذاب الشديد، العذاب الذي جعل فئة منهم بشكل القردة. ونجد في الروايات أن هؤلاء وإن كانوا من حيث المظهر شبيهين بالقردة إلا أنهم لم يتكاثروا ولم يعيشوا سوى بضعة أيام ثم انقرض نسلهم. من هاتين الآيتين نستنتج أولا إن لم يؤدي النهي عن المنكر إلى نجاة الآخرين فعلى الأقل سيؤدي إلى نجاة نفس الإنسان من العذاب. ثانيا إن غلق باب النصيحة والموعظ عن النفس معناه فتح باب العذاب. ثالثا السكوت إزاء الخاطئ والظالم يجعل الإنسان شريكا له في الذنب. رابعا الذين يغيرون أحكام الله ويشوهونها تتشوه وجوههم، والذين يتخذون دين الله هزوا ولعبا يتحولون إلى حيوان لعوب أي قرد. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق في هذه الحلقة المميزة التي نستضيف فيها الشيخ طه آزادي للإجابة على استفساراتكم أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، حفظكم المولى إن شاء الله تعالى.
حياكم الله مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مجددا مستمعين الأفاضل، ونواصل مع الأسئلة والإجابة مع شيخنا طه آزادي. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: يشاهد في بعض الموارد وبعد الاغتسال بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل والتي لا ترى حين الاغتسال داخل الحمام، لكن بعد الخروج من الحمام والالتفات يظهر بياض الصابون، فما هو التكليف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين،
اللهم صل على محمد.
في مثل هكذا موارد لا إشكال شرعي من بقاء شيء من الصابون أو المواد التي تنظف بها البدن تحت الأظافر، إلا إن كان بشكل قد منع إيصال الماء لغسل واجب أو وضوء أو ما شاكه. ولكن إذا كان بعد انتهاء الغسل الواجب أو التطهير الواجب وبقى شيء بعد الخروج من الحمام تحت الأظافر من مواد التنظيف سواء الشامبو أو غيره، فلا إشكال شرعي فيه،
والغسل أو الوضوء يكون صحيح،
والغسل إن شاء الله يكون صحيحا.
نعم. سؤال آخر يقول: هل يجوز استخدام المياه التي تم استخدامها في غسيل الأواني المتنجسة، ليست النجسة، المتنجسة؟
بشكل عام الأواني المتنجسة، خلينا نجيب مثال. لنفترض عندنا جدر وفي هذا الجدر كان يوجد هنالك الدم، وغسلوا هذا الجدر المتنجس بماء، خب هذا الماء هل يمكن استخدامه؟ الأفضل لا، لا يستخدم، لا يستخدم. لماذا؟ لأنه يتعلق به شيء من هذه النجاسة، لا شك ولا ريب.
وإذا لم يكن فيه نجاسة؟
خب هنا لدينا عدة حالات. الحالة الأولى هو غسل المتنجس بالمرتبة الأولى، بالمرتبة الأولى خب حتما انتقل به النجاسة ولا يمكن، مرة أخرى تكرار الماء، مرة ثالثة تكرار الماء ولكن لا يوجد نجاسة ظاهرة. فإذا المعيار هو إذا كان هنالك نجاسة قد تعلقت بهذا الماء لا يستخدم، أما إن كان الماء لم تلمسه النجاسة فيمكن أن يستخدم.
نعم. يقول أيضا في سؤال آخر: في بعض الأحيان نستخدم ملابس مبللة
بني
وتكون متنجسة، هل يؤثر ذلك على الطهارة بالنسبة للصلاة؟
هو متأكد من النجاسة؟
متنجسة، يعني لا أدري كيف تكون متنجسة ولا يكون فيها عين النجاسة، على حسب سؤال السائل.
يعني ممكن قرب الصورة، يكون مثلا قد تعلق بها بول وأتى عليها ماء فاختلط البول بالماء مثلا وأصبحت كلها مبللة، ممكن ثياب وضعت على المنشر أو على حبل الألبسة ونزل عليها المطر فأصبحت. بشكل عام أن تيقن أنه أن هذه الثياب قد تنجست فلا يجوز استخدامها للصلاة.
وإذا كانت بمجاورة مثلا اللباس النجس وأخذ البلل هذا الثوب من النجس، ف فصار متنجسا،
لا يجوز استخدامها للصلاة
أيضا. لا يجوز استخدامها
لأنه قد تيقن المكلف بأنها أصبحت فيها نجاسة.
نعم. وكيف يكون حكم مثلا المتنجس؟ فلنفترض أن هناك ورقة متنجسة، ليست نجسة، متنجسة، وغلف بها مثلا الطعام، هل يجوز أكل الطعام في هذه الحالة؟
أن انتقلت النجاسة نعم، والأفضل الاجتناب عن هكذا أوراق، هكذا أمور. يعني أي شيء تعلق به النجاسة، أي شيء تنجس، لابد للإنسان أن يحتاط به. الآن واحد يقول مثلا لم تلمسه النجاسة، نعم إذا لم تلمسه النجاسة ولم يصل النجاسة له يحكم بطهارته، ولكن الأفضل لابد من الاحتياط.
نعم شيخنا الفاضل، أحسنتم وأجدتم. مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نواصل معكم في برنامج الاستفتاءات. سماحة الشيخ، يقول هل يجوز للمسلم أن يطهر جسده من الجنابة بالتيمم إذا لم يجد الماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك ولا ريب، في حال عدم وجود الطهارة المائية ننتقل إلى الطهارة الترابية باستخدام التراب، التيمم، أن يتيمم المكلف حين تقتصر الطهارة على التيمم فقط، ولا يمكن التطهر بالماء.
يعني التيمم فقط يزيل النجاسة الخبثية أو الحدثية؟
الحدثية النجاسة المعنوية،
وليست عين النجاسة.
عين النجاسة لابد من إزالتها
بالماء.
بالماء أو ما حكمها؟
نعم أحسنت. سؤال آخر شيخنا، الآن كما تعلمون هناك الاستخدام الكثير بالنسبة للجوالات، كيف يمكن استخدام مثلا الآيات القرآنية، مسألة الآيات القرآنية، الأحاديث، الأدعية، ولسنا على وضوء أو على طهارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأجهزة الإلكترونية في زماننا هي عبارة عن صفحات إلكترونية وليست واقعية، يعني ليست مخطوطة اليد، ليست مطبوعة طباعة، فلمس الآيات القرآنية التي تظهرها شاشات الموبايلات هذا لا يحكم عليه بمس نفس القرآن الكريم أو آيات القرآن الكريم.
يعني يجوز مس
عرفاً الشاشة. عرفاً نحن لا نلمس كتابة في الواقع، نحن نلمس الشاشة. كما أنه موجود عندنا بعض القرائن وبعض الأجزاء هذه يوجد عليها صفحة شفافة،
صفحة عازلة.
فهذه الشاشة العازلة على أجهزة الإلكترونيات كالموبايل والجوال وغيره لا إشكال أن لمسها طبيعي ولا إشكال فيه، ليست بحرام.
واستماع القرآن عبر الجوال أيضا لا إشكال بالنسبة للحائض؟
لا إشكال.
أو الجنوب؟
لا إشكال.
حتى صور العزائم، ما يسمى بصور العزائم؟
نعم، تلك يحرم قراءتها واستماعها. نعم تلك فيها حكم شرعي حتى لو كان من الجوال.
أحسنتم شيخنا. سؤال آخر يقول إذا كان هناك شخص لا يستطيع الوضوء بسبب مرضه، هل يجوز له الصلاة بدون وضوء ولا يستطيع التيمم أيضا؟
كيف لا يمكن له أن يتوضأ وكيف لا يمكن له أن يصلي يتوضأ أو يتيمم؟
لنفترض أن هناك أمطار هائلة أو في مكان لا يوجد أصلا تراب حتى يتيمم،
يصلي على الحالة التي هو فيها، لا يترك الصلاة
ويقضي.
بعضهم يقول يقضي، بعضهم يقول لا يقضي، لأنه هو عمل بتكليفي في هذه الحالة.
فإذا يجوز الصلاة؟
نعم يجوز، صلي على هذه الحالة التي هو فيها.
نعم. سؤال آخر يقول: بالنسبة لي من يرتدي ثوبا متنجسا بالنسبة لي الصلاة، في حال الصلاة هل يجوز أن يصلي بهذا الثوب؟
لا يجوز، ولكن إن اضطر فيصلي به
في حال الاضطرار. وفي حال غير الاضطرار
يعني مثلا مجاهد على الجبهة ثيابه عليها دم وليس لديه غيرها ولا يستطيع أن يبدل، فهنا يضطر أن يصلي بهذه الثياب، لا أشكال فيها، ولا يقضي، لأنه أدى فرضه بحالة صحيحة. ولكن شخص قاعد في منزله ولذلك نجاس على ثيابه، لا يجوز أن يصلي، لابد أن يبدل، لابد أن يطهر ثيابه.
هل المقصود من الملابس كل الملابس أو بعض الملابس؟ مثلا إذا كانت هناك طاقية أو جورب أو ما شابه ذلك مثلا متنجس،
كل هذه لا يجوز استخدامها في حال نجاستها للصلاة. أصلا عندنا في كتبنا الفقهية أنه لا يجوز الصلاة بأكثر من درهم بغلي، يقول في اللمعات الدمشقية، يعني هذا مقدار الدم البسيط من الدم العادي يمكن، إن كان على الجراب أو على القبعة أو على القميص أو على البنطال أو على العباءة أو على الدشداشة مثلا، يمكن لشيء بسيط، أكثر لا يجوز.
هذا إذا كان عين النجاسة، صحيح؟ أو
نعم.
وإذا لم يكن عين النجاسة، فمثلا أزال عين النجاسة، هل يجوز ذاك الوقت أن يصلي؟
إن بقي شيء من النجاسة لا يجوز. والثياب عامة أخي الكريم تطهيرها يكون بالماء، يعني ممكن واحد يقول أنا أزلت عين النجاسة بسكين مثلا،
نعم،
بمناديل ورقية مثلا، مسح الدم فذهب أثرها الظاهري، هل يجوز؟ لا يجوز، لابد من غسل موضع النجاسة بالماء
فقط.
طبعا، فلذلك نحن هذه نواجهها مع الأخوة في المستشفيات والمستوصفات. ضرب شخصا إبرة مثلا أو فتح له جرحا فتنجس موضع هذا المكان فمسحها بالقطنة، هل يعتبر طهارة هذا كاملة، طهارة شرعية؟ هذا يعتبر نظافة، يعتبر إزالة الدم، إزالة النجاسة الظاهرية، لكن لابد للمكلف أن يغسل بالماء وليس فقط ماذا هو التطهير بهذه القطنة التي فيها مادة معقم.
وهذه نقطة مهمة، لأن البعض يظن بأن النظافة هي الطهارة، ولا يميز بين النظافة والطهارة، فلعل الشيء يكون
الطهارة الشرعية أحسن. نعم.
فلعل الشيء يكون نظيفا لكنه نجسا، أو قذرا أو مثلا متسخا لكنه طاهرا، فنقطة مهمة وحساسة يعني.
لذلك عندنا بعض العلماء كتبوا كتبا فقهية في الأمور الطبية، ولا ويحبذ للمكلفين أن يبحثوا ويستمعوا عن مواضيع الأحكام الطبية، طهارة، رعاية الطهارة، رعاية النجاسة، الحرام، الحلال، في هذه الأمور لابد من أن تراعى.
أحسنتم شيخنا، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا الأعزاء، ونلتقي إن شاء الله معكم في حلقات قادمة بحول الله وقوته. كان معكم محمد إبراهيم خليق من برنامج الاستفتاءات، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
يوم آخر. في بيت الشيخ حسن، الدكتور علاء، الدكتور عادل وشقيقه أحمد مع مجموعة من أعضاء التنظيم مجتمعون لبحث تطورات الوضع الحساس الذي يمر به العراق على كل المستويات والموقف المطلوب. حضر الاجتماع ثلاثة من ضباط الجيش وهم أعضاء في الخط العسكري للتنظيم، بينهم الرائد الطيار حكمة الرفاعي والرائد حميد عبد الجبار. لقد حضر المجتمعون متسللين، فكان كل يدخل بمفرده وبفاصلة 10 دقائق ليتجنبوا عيون السلطة. كان على رأس الاجتماع الشيخ حسن الجابري المسؤول التنظيمي، وهو أحد وكلاء المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر في بغداد. استهل الشيخ حسن حديثه بالقول: ما تشهده البلاد من تحولات سريعة وخطيرة يؤكد عزم النظام على التصدي المباشر لثورة إيران والحيلولة دون تردد أصدائها في داخل العراق، فالنظام يعيش حالة من الفزع جراء الزلزال ولا يكف عن تدبير المؤامرات في المجالات المختلفة ولا سيما في الإعلام، فضلا عن التدخل المباشر. كما أصيب النظام بالهلع الشديد نتيجة المواقف الشجاعة للسيد الصدر، وفي مقدمها تأييده العلني للإمام الخميني، ومن غير المستبعد أن تقوم السلطات بأعمال استفزازية وانتقامية ضد السيد الصدر وأجنحته المجاهدة ولا سيما حركتنا. وعقب الدكتور عادل بالقول: ما تفضل به الشيخ حسن في مطالعته تبدو مؤشراته واضحة في الواقع، فمن أجل حماية وجوده نتوقع أن يعمد النظام إلى التخطيط لعملية شاملة تستهدف القضاء على الحركة الإسلامية وقاعدتها الجماهيرية. من هنا فلا بد أن يكون موقف حركتنا منسجما مع أهداف العملية وحجمها.
نعم صحيح، هذا صحيح تماما. ومن خلال الخطوات التي اتخذها السيد الصدر نفهم أن الحل الوحيد للتصدي لإجراءات النظام هو الرد بالمثل، فلا بد أن نكون على أهبة الاستعداد.
قال ذلك الشيخ حسن، ثم استمر النقاش حتى ساعة متأخرة من الليل. خرج المجتمعون بعدها بجملة تصورات وبتقرير يرفعه الشيخ حسن إلى السيد محمد باقر الصدر للحصول على الموقف المطلوب. ودع الشيخ حسن الجميع وصافحهم واحدا واحدا وهو يقول: إلى اللقاء في ميدان العمل. ثم راحوا يخرجون كما دخلوا متفرقين بهدوء وحذر. تسلل أحمد أولا فأدار محرك السيارة على مهل، وتبعه عادل فتولى عنه القيادة. في طريق العودة حيث استقلا سيارة الدكتور عادل: ما رأيك فيما شهدته؟ قالها عادل لأحمد الغارق في التفكير. استيقظ أحمد من شروده وهتف بانفعال: الشيخ حسن كان رائعا، والتوصيات أتت جريئة. كم أتمنى اللقاء بالسيد الصادر، كانت آراؤك جيدة. فقاطعه عادل بالقول فيما كانت السيارة تتهادى بهما على طرقات مظلمة ومتعرجة: أمامنا الكثير، المسؤولية كبيرة، والمستقبل كبحر هائج مليء بالمفاجآت. خلال عودتهما صادف العديد من الحواجز الأمنية، فكان أحمد يوقف السيارة وينير المصابيح الداخلية، ويأتيهما الصوت:
انزلا، افتح الغطاء الأمامي، افتح الصندوق، هات أوراق السيارة، وهاتا الهويتين.
تعرضت السيارة للتفتيش مرارا كما تعرضا بدورهما للاستجواب والتفتيش.
أين كنتما؟ إلى أين تذهبان؟
حيث كان عادل يتولى الإجابة: كنا عند أقرباء لنا في حي الأمير، حضرنا حفلة زفاف، وكانت الوثائق تحمل إلى الضابط المسؤول حيث تغيب عدة دقائق وتعود بعد التدقيق فيها. ومرات عديدة كاد أحمد يفقد السيطرة على أعصابه من هذه الدوامة اليومية المليئة بالاستفزازات والإذلال، لكن عادلا كان يعاجله بتركيز نظره في وجهه وتقطيب حاجبيه، تجنبا للوقوع في مشكلة في هذا الليل الطويل لا أحد يعرف عواقبها. أكثر من مرة قال له بعد أن كانت تسير بهما السيارة: كغيرنا يا أحمد، كل الناس يتعرضون لما نتعرض له، تمالك أعصابك يا أخي، تكاد تودي بنا إلى داهية. وكان أحمد يداوم على الصمت وهو يعض على شفتيه حنقا. كان الجميع بانتظارهما على أحر من الجمر، وقد فعل القلق فعله في نفوسهم، وما كادا يدخلان من باب الدار حتى اندفع الكل نحوهما وتحلقوا حولهما، حتى الأطفال كانوا لم يناموا بعد وسارعوا إليهما. وأخذت الأسئلة تنهال عليهما مثلما تنزل طيور النورس متهالكة على الشطآن إثر رحلة طويلة شاقة. قال علي: بابا أين كنت؟ لم آكل ولم أستطع النوم قبل أن أراك. وقالت أم عادل محتدة: أليس لكم أهل؟ أليس عندكم أولاد؟ وهتف ياسر: والله لم أستطع أن أدرس. وتمتمت شيماء: لقد بدأت دموعي تنهمر منذ عبرت الساعة منتصف الليل، ألا تشفقان علينا؟ وكانت صحون الأطعمة لم تزل على الطاولة تنتظرهما أيضا. فأوقف أبو عادل سيل الكلام والأسئلة بالقول:
كفى كفى، هيا إلى العشاء الذي أوشك أن يكون فطور الصباح، فنتابع الحديث حول المائدة.
جلسوا إلى المائدة يتناولون الطعام البارد، والنعاس يغالب أجفانهم. قال صلاح وهو يحاول اصطناع الحزم ويتطلع إلى شقيقيه بنظرات ماكرة: ليالي هذه الأيام شديدة الخطورة، فلا تفسد علي فرحتي، حفظكم الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم من شجرة الحكمة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قليل العمل من العالم مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. قيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت مقدرته. وقد لمح هذا المعنى أبو الطيب فقال: وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي النفس وجده. مما أوحى الله به إلى بعض أنبيائه: هب لي من قلبك الخشوع ومن عينك الدموع، وسلني فإني قريب مجيب. من كلام أمير المؤمنين وباب مدينة العلم علي عليه السلام: من أراد الغنى بغير مال والكثرة من غير عشيرة، فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة. سئل أنوشروان: ما أعظم المصائب؟ فقال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت. قال بعض العارفين: إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت لا فقد كفرت، وإن قلت نعم فقد كذبت. سئل سولون الحكيم: أي شيء أصعب على الإنسان؟ فقال: معرفة عيب نفسه والإمساك عن الكلام بما لا يعنيه. وقالت الحكماء: من رفعك فوق قدرك فاتقه.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله قد جئت للدنيا لفاتفاتي، أدعوه دوما أن يكون يكفيني، وإليه أخشع قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، وإليه أخشع قانتا متبتلا، وإليه أخشع متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، هذا الوجود جميعه من خلقه قد جاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا